نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، نستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، يعني نحن سعدنا اليوم بضيف عزيز علينا الدكتور عبد الرحمن، فما أحببت أن أستأثر بكم وأنتم ألفتموني. والإنسان بطبعه يحب التفكه والتغيير، والمحاضرة كان موضوع عن التغيير، فساق الله لنا الدكتور عبد الرحمن نأنس به إن شاء الله وأن أكمل معكم المحاضرة.
لا والله شيخنا تبدأ، أنا والله نجيت من
سمع أنا شخنة. أنا قدمتك،
أنا والله لا أتقدم
حتى شخنة. ولو قليل
أنا أتيت فقط مستمع
ولو قليل وحنكمل، هتسمع
أنا مستمع شخنة.
هتسمع إن شاء الله، بس خلي الناس تستمتعوا بك ونكمل
معك. عن إيش شوف ليش شيخنا الله
أتكلم عن التغيير.
الله يحفظك. طيب
دقيقتين. الله يرحمه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله شيخنا الشيخ نشأت على تواضعه وكرمه، أنا فقط تلميذ أتيت وأستمع إليه، لكن لعلي أقدم هذا الموضوع. موضوع التغيير إخوتي موضوع مهم. الإنسان لا بد أن يتغير، وهذا الموضوع في هذا التوقيت مناسب. نحن اليوم 9 من شعبان، مضى الثلث والثلث كثير كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذه فرصة الإنسان، هذه مواسم الطاعات هي فرصة للتغيير. لماذا يجب أن أتغير؟ أولا أنت تحتاج أن تتغير، للإنسان إخوتي طبيعة الإنسان، طبيعة هذه النفس البشرية المركبة من الأخطاء والهفوات والزلات، الإنسان لابد أن يتغير، لابد أن يتغير لكي يتوب، لكي يمحو أخطاء الماضي، لابد أن يتغير لكي تعلو همته، لكي ينتج، لكي يكون أفضل. طبيعة الإنسان، الإنسان الذي يقف مكانه، الإنسان الذي لا يتغير غالبا ينتكس. الله تعالى قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لا يوجد إنسان يقف في مكانه. طبيعة الإنسان كما يقول أهل الفيزياء الديناميكية، النفس البشرية لا تحتمل استاتيكية، أن تكون ثابت في مكانك، إما أن تتقدم وإما أن تتأخر. فهذا التغيير إخوتي لا شك أنه موضوع من أهم المواضيع. يعني كل واحد من الآن جالس، سأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا، له ذنب يريد أن يتوب منه، له هدف يريد أن يحصل عليه، له عادة سيئة يريد أن يغيرها، له منهج معين يريد أن يكون أفضل. فمهم أن توقن بأهمية التغيير، أن تتغير. الأمر الآخر، هذا التغيير له أساليب، له استراتيجيات، له وسائل، له طرق، مهم أن تتعلمها. لكن القضية الأولى أن توقن بحاجتك إلى التغيير. الإنسان بمجرد حتى في التزامه أن يشعر أنه وصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يتغير، بعد هذه مشكلة كبيرة. يعني لا بد أن تشعر طوال حياتك أنت في حالة إصلاح لنفسك، في حالة تهذيب، في حالة تزكية، في حالة تطوير، في حالة تخلص من عيوب، من أخطاء، في حالة توبة دائمة ما دمت على قيد الحياة. لا بد أن تتغير، لا بد أن تغير. الأمر الآخر يعين على هذا التغيير إخوتي، أولا أنه هذا الإنسان، طبيعة الإنسان، الله تعالى خلق هذا الإنسان قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله. قال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. هذا الجسد له متطلبات، الطعام والشراب وهذه الشهوات المركبة به، وهذه الروح تريد أن ترتقي بالإنسان إلى عليين. فالإنسان دائما في هذا الصراع بين روحه وبين جسده. يقول الإمام ابن القيم، يقول خلق الله بدن ابن آدم من طين الأرض وخلق روحه من ملكوت السماء ثم قرن بينهما، يقول فإذا هو أجاع بدنه وأسهره واشتغل في خدمة مولاه تاقت روحه إلى الموضع الذي خلقت منه وجذبت الروح معه، وجذبت الجسد معه، تشعر بروحك خفيفة، تشعر أنك تسمو في هدف عالي، في همة عالية. هذا عندما تشتغل في خدمة هذا الجسد، عندما تجعله مسخرا لخدمة الله عز وجل. يقول: وإذا اشتغل بخدمة بدنه وأشبعه وغفل عن خدمة مولاه، انجذب الجسد إلى الموضع الذي خلق منه وجذب الروح معه. هذه المشكلة، تصبح الروح ثقيل عن الطاعة، تصبح الروح غير قابل للتغيير. يقول: فهي في سجن، ولو كنا نسمع صوتها لسمعنا صوت صراخها واستغاثتها. يشعر الإنسان بهذا الثقل، أن هذه الروح ثقيلة، تسمع الأذان لا تريد أن تصلي، يقال لك الآن في شعبان ورمضان سيأتي، لا يتحرك قلبك، لا تتحرك روحك، لأنه عندما تصبح هذه الروح ثقيلة في الطاعات سبحان الله تشعر بالصعوبة. فهذه القضية الأولى، أنه لا بد إخوتي كيف نرتقي بهذه الروح تماما، كما أن هذا الجسد غذاؤه الطعام والشراب، فهذه الروح أيضا لها غذاء. هذه الروح غذاؤها في ركعتين بخشوع، في دمعتين من خشية الله عز وجل، في قراءة آيات بتدبر، في جلسة خلوة مع نفسك تخلو فيها بخالقك. هذا الغذاء الروح يا إخوتي، وخاصة في هذه الحياة المادية الطاحنة التي نتصارع من أجلها والتي تطحننا طحنا، تحتاج هذه الروح إلى غذاء، تحتاج هذه الروح أن تتغذى، تحتاج هذه الروح أن تتصل بخالقها. هذا المعنى المهم الذي يجب الإنسان أن ينطلق منه في التغيير، كيف يسمو بهذه الروح. وهذه المواسم كما ذكرنا يا إخوتي، يعني نحن الآن على أعتاب موسم عظيم للتغيير. المحب عندما يشتاق إلى حبيبه ينتظر أي إشارة على قرب وصوله، واليوم اقترب رمضان، فهذا فرصة أيضا أن تكون عازم على إجراء تغييرات في حياتك. يعقوب عليه السلام شم ريح يوسف عليه السلام على بعد أميال وأميال، قال: إني لأجد ريح يوسف، وريح يوسف لا تأتي نسائمها إلا لقلب هواه كان يعقوب. هل شممت ريح رمضان أم أسكبتك الذنوب والمعاصي؟ هذه الموسم إخوتي، وهذا التوقيت من توفيق الله عز وجل، يعني فعلا اختيار هذا الموضوع في هذا الوقت، أنك لا بد أن تتغير. لا بد أولا كما ذكرنا هذه الروح أن يكون هناك برنامج عملي للسمو بها الروح. الأمر الأول فيه تجديد التوبة. أكبر عائق عن الاستفادة من مواسم الطاعات وأكبر عائق عن التغيير هو الذنوب. الذنوب تثقل القلب، تبطئ سيره إلى الله عز وجل، تشعر بثقل، تشعر أنك مقيد، تشعر أنك غافل. يقال لك رمضان سيأتي لا تهتم، يقال لك شعبان هذا الشهر المبارك كما قال صلى الله عليه وسلم الذي يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان لا تهتم. فلا بد إخوتي أن تتوب. والتوبة ليس معناها كما يفهم البعض أنه أني ارتكبت كبيرة من الكبائر. كلنا نحتاج إلى التوبة في كل وقت، لذلك يقول الإمام ابن القيم في المدارج: والتوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، والسائر إلى الله عز وجل لا يستغني عنها طرفة عين، فيحتاج إليها في مبتدئه وفي منتهى، فهو ينتقل من مدرجة إلى مدرجة يستصحب التوبة معه. التوبة من الغفلة، التوبة من هذه الأوقات التي نضيعها، التوبة من ذنوب قديمة أخرنا التوبة منها، التوبة من تضييع الأوقات، التوبة من أمور كثيرة. فهذه التوبة إخوتي هي المنطلق، لا بد أن تجدد التوبة إلى الله عز وجل. هذا المعنى مهم أن تستحضره. وهذه التوبة إخوتي، يعني سبحان الله، الإنسان ربما يقضى عليه بذنب، هذا الذنب يكون سبب في التغيير. يعني حتى هناك ذنوب تكون ذنوب سائقة، ذنوب تسوقك إلى التغيير إذا أحسنت استغلالها. يعني كل واحد من الآن يتذكر ذنب ارتكبه، كيف يجعل هذا الذنب حافز، كيف يجعله بداية. عمر بن عبد العزيز كلنا يعرفه، وكلنا يعرف عدله وصلاحه وتقواه. هناك حدث قد يكون هو الذي أثر في عمر بن عبد العزيز، هو الذي صنع هذا التغيير. ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث السنة 93 من الهجرة، أنه في هذه السنة يزيد الوليد بن عبد الملك كان هو الخليفة، أرسل إلى عمر وكان واليه على المدينة، أرسل إليه أن يضرب خبيب بن عبد الله بن الزبير 50 سوطا، وأن يصب عليه قربة ماء بارد، وكان الجو شتاء، ففعل ذلك فمات في يومه ذلك. عمر رضي الله عنه شعر بندم شديد، يقول ابن كثير: فتغير حاله بعدها، فكان كثير البكاء شديد الندم، وكان يكثر من الصدقات ومن قيام الليل ومن العبادة. وكان إذا أثني عليه يقول كيف وخبيب لي في الطريق. وكان إذا رؤيت له رؤيا حسنة يقول كيف إن نجوت من خبيب فأنا بخير، ثم يبكي بكاء الثكلى. محل الشاهد يقول ابن كثير فكانت تلك منه هفوة وزلة الذي فعله، ولكن حصل له بسببها خير كثير من عبادة وصدقة وعتق وإنفاق. تأملوا، هذا ذنب، لكن لأنه غير بعده، لأنه جعله حافز يريد أن يعوض الماضي، فكان ذلك سبب خير له. لذلك سعيد بن جبير عندما سئل من أعبد الناس قال عبد اقترف من الذنوب فكلما ذكر ذنبه احتقر عمله. الإنسان يتذكر ذنوب الماضي ثم تاب، هذه الذنوب حافز له، يقول أريد أن أعوض، أنا ارتكبت الذنوب الفلانية، أريد الآن أن تكون حافز لي، أريد أن أغير. فهذا يا إخوتي موضوع التغيير موضوع عظيم جدا جدا. وأعظم شيء طبعا أن أستحضر آياته ومعانيه في القرآن، هذا أعظم مورد وأعظم معين أن نعود إلى كتاب الله عز وجل. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديل. لذلك نعود إلى الشيخ نشأة إن شاء الله جزاه الله خير لمعاني التغيير في القرآن وكيف نسترشد به إن شاء الله جزاه الله خير. الله يحفظك يا شيخ، تفضل شيخ. الله الله يحفظك يا شيخ، الله يبارك
فيك. الله مستمتعين.
الله يحفظك يا شيخ، الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، اخترت لهذه الليلة موضوع التغيير، وقد سمعنا من فضل الدكتور عبد الرحمن ما يعني يشرح الله بالصدور، لكن أحببت أن أضيف إلى ما قال فضل الشيخ أن التغيير في القرآن نوعان: تغيير من العبد للأسمى، وتغيير من العبد للأدنى. تغيير يسمى به الإنسان، وتغيير يعاقب به الإنسان. فرب العباد أمرنا بالتزكية والسمو من خلالها، وقال تعالى قد أفلح من زكاها، وقال تعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذا تغيير للأسماء. أما التغيير الأدنى هو الذي نص عليه بلفظ التغيير، ذلك أن لم يكن ربك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على عبده حتى يغير ما بنفسه. لن تغير النعمة التي أعطيها العبد ولا المنح التي أعطيها العباد إلا بذنوبهم، وده تغيير عقوبة. تغيير المدح الرقي، وتعمدت ذكر التغيير في هذا الشهر لأن هذا فعلا شهر التغيير، هذا شهر تغيير عام وتغيير خاص. التغيير العام وقع في تاريخ البشرية كله، وحوته سورة البقرة، بل مدار سورة البقرة كله حول هذه القضية. سورة البقرة ذكر الله في بدايتها مقدمة أصناف الناس: متقين في 5 آيات، كفار في 2، المنافقين في 13 آية. ثم ذكر قضية الاستخلاف، كيف اختار الله آدم لهذا الاستخلاف الأرض، واختاره من بين خلقه، من بين الملائكة ومن بين الجن وهم سابقون عليه. وبين لهم أهليته للتغيير وأهليته للاستخلاف، ثم ذكر الاستخلاف في أوسع أحواله وظروفه، كيف استخلف الإنسان. فذكر بعد قصة استخلاف آدم مباشرة كيف استخلف أولاد سيدنا إبراهيم. النبوات قبل نبي الله إبراهيم كانت عامة، كل نبي لقومه خاص وفي قبيلته. فلما اختار الله نبي الله إبراهيم أبو الأنبياء للإمامة طلب أن تكون في ذريته. إن وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قوله لا ينال عهد الظالمين أي هي في ذريتك لكن لن ينالها ظالم. فانحصلت النبوة بعده في ذريته. ذرية سيدنا إبراهيم ولدان إسماعيل وإسحاق، أم له ثالث؟ هم ولدان. إسماعيل استخلف في مكة وإسحاق استخلف في بلد الشام. سيدنا إسماعيل رزق بإثنى عشر ولدان كلهم أقام الدين، واستمر الدين في ذريته إلى قبل بعثة نبينا بثلاثمائة عام فقط. ده كان التغيير للأسوأ حين ظهر عمرو بن لحي وجاءهم بالأصنام فنصبوها ثم عبدوها، سنأتي هذه القصة. ذرية إسحاق بدأت بالنبوات، إسحاق نبي ومنه يعقوب نبي ومنه يوسف نبي، لكن بدأ التغيير في ذرية يعقوب، رزق باثنى عشر ولد وكان بينهم ما كان من صراعات ذكرتها سورة يوسف بالتفصيل. وحتى نفهم القضية كيف دارت وكيف ترتب عليها هذا الخلل الشديد في الاستخلاف من الإنسان، سيدنا يعقوب يا إخواني هو إسرائيل، إسراء معناها عبد وإيل الله، فكان اسمه إسرائيل أي عبد الله يعقوب. رزق باثنى عشر ولدا سموا بالأصباط فيما بعد، هؤلاء جميعا من زوجات أربع عشان نفهم بس من أين نشأ الخلاف. تزوج بنت خالته الأولى رزق منها بعض أولاد، ستة أولاد، ستة الكبار من أولاده، وهؤلاء هم رؤوس الأفاعي أو منهم كانت رؤوس الأفاعي وما زالت. تزوج بنت خالته الثانية اسمها رحيل أنجب منها يوسف بن بنيامين، واستعد الستة أنفسهم أمام الاثنين. وسورة يوسف تحكي لنا هذه القصة تفصيلا. لقد كان في يوسف وأخوتي آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يعني ضلال مبين شرحناه عشان صح. لو قلنا الضلال البعد عن الحق لكفر أولاد يعقوب، لكفر نبي يكفر، لكن لفي ضلال مبين أي لفي حب شديد، كلام عن الحب، ويسمى الحب الشديد ضلال. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترادفت عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، أي في حب شديد. إذا ندرك هذا المعنى. زوجته الأولى أهدته جاريتها أنجب منها ولدين، زوجته الثانية أهدته جاريتها أنجب منها ولدين، الستة الكبار اعتبروا هؤلاء الأربع عبيد لهم، ويوسف وبنيامين عدو لهم. ومن هذا التوقيت بدأ النزاع وبدأ الصراع وبدأت العدوات. فاستعبدوا أربعة وعادوا اثنين وكلهم إخوة وكلهم أولاد النبي، ومفترض فيهم أن يكونوا أفضل بيئة. فأبوهم نبي ابن نبي ابن نبي، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. سل لما الله يوسف ومن عليه بالنبوة ولم يعطى واحد منهم، يوسف لوحده من بين الاثنى عشر والذي نبذ. الباقين بدأت بينهم الصراعات حتى أن نبي الله يعقوب نفسه لما قص عليه يوسف الرؤية إن لم يصلح بيت النبوة لإخراج نبي فأين يخرج؟ لكن أقدار الله تجري. نبي الله يعقوب لما سمع الرؤية وأيقن بتأويلها أنها النبوة حذر يوسف قبل تبشيره، مع أن السنة العكس، التبشير يقدم على التحذير، التبشير يقدم على التحذير، لكنه بدأ بالنذارة: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدة. يحفظ أولاده، يعرف ما عندهم وكيف أنهم وصلوا لهذه المرحلة من العداوات الشديدة جدا والشحناء، فنهاه أن يقص الرؤيا خشية أن تزداد العداوة، ثم بشر: وكذلك يجتبيك ربك. حتى نعلم أن نبي يعقوب ذكر هذه المشيئة لله عز وجل، وكيف أن هذا التأويل يعني النبوة، وأن هذا اصطفاء من الله ليوسف. وما ذلك قال له إن ربك عليم حكيم، كيف يجري الأمر رب العباد بمشيئته وعلم وحكمته، ده ترتيب الله وليس ترتيبنا. وقد كان نقل الله يوسف لبيئة تصلح لتخريجه نبيا، مع أنه لا يظن فيها بادرة نبوة. ينتقل لفين؟ من بيت نبي الله يعقوب، إن نبي ابن النبي ابن النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لبيت وزير الداخلية في مصر، رئيس الشرطة عزيز مصر، في بيت وزير الداخلية بيطلع نبي ولا 12 شياطين وعفريت. لكن الله هيأ له البيت تهيئة فوق الخيال. عزيز مصر كان عقيم لالد، وكان أمنية حياته ولد، ومع ثراء الشديد وثراء زوجته لا يجد من ينفق عليه. فلما ساق الله له يوسف سوقا، جاءت بالسيارة وارتضاه، اختطفه لبيته، ثم أمر زوجته بإكرامه، لابس عباده كسائر العبيد، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يعقب تعالى فقل: وكذلك مكنا ليوسف. الذي يعلم هذه البيئة ربه، والذي مكن له ربه. يبقى العزيز وسيلة فقط، لكن الاختيار اختيار الله، والترتيب ترتيب الله. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من أول لحظة أحبه العزيز وأحبته امرأة العزيز حب جن، وتعلقوا به فتبنوه تبني، حولوا جميع ثرواتهم لخدمة يوسف، أحلى مدارس، أحلى معلمين، أحلى تعليم، كل هذا تحقق، بل وصل إلى أعلى مراتب الحكمة والعلم وحسن الخلق في بيت العزيز. رب العباد يعطي الخلاصة في الآية التي تليها فيقول: ولما بلغ أشده، فين؟ في بيت العزيز، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يبقى دخل بيت العزيز طفل، خرج في قمة العلم عالم، قمة الحكمة حكيم على أرقى مستوى، قمة الإحسان مراقبة الله في القلب الكثير، كل هذا في بيت العزيز. إي والله، وهو ده التمكين، هو ده التمكين الحقيقي. إذن ذلك تقدير العزيز العليم، قدر الله هذا ليوسف ليستمر في رحلته ونبوته. الشاهد: هذه الأسرة التي تفرقت عوقبت بدوام التفريق، ودم التغيير، ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم، أي من نعمة إيمان أو عطاء أو توفيق لنعمة الحرمان، ومن نعمة الأخوة لنعمة الفرقة،
لعقوبة الفرقة وقع هذا لهم، فعاقبهم رب العباد بقوله وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط أمما، وقطعناهم في الأرض أمما. لما بدأ يستعدي أخوه على أخوه وأخيها على أخيه وأخيها على أخيه، وصل لمرحلة إن ما فيهم واحد يأمل للثاني، وبدأت من هنا العداوات. كل واحد منهم يد أولاده لنفسه يزوجهم بعض، وهذا جعل العقوبة تستمر معهم إلى قيام الساعة. إلى الآن ما فيهم بطن يقبل البطن الثاني، لا في زواج ولا في معاملة، يتحدوا ضد غير اليهود، لكن فيما بينهم كما قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم إيه؟ لا يعقلون. مرجت عقوله. وهذا التغيير مع أن الله كتب لهم الاستخلاف، كلما ضلوا ساق لهم نبي يغير منهم ثم يرجعوا ثم يأتيهم نبي، بل أحيانا كانت القرية الواحدة يأتيها ثلاثة رسل، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية وقعت في بني إسرائيل، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. ثلاثة رسل في قرية واحدة قتلوا الثلاثة، قتلوا الثلاثة. رب العباد يحكي لنا بعد قضية الاستخلاف سيرة بني إسرائيل في 120 آية حتى نهاية الجزء الأول من سورة البقرة. كل هذه المرحلة يذكرنا فيها بنعمه عليهم التي تؤهلهم للاستخلاف وكفرانهم بها. وإذ وإذ وإذ، كل إذ منها تعني ذكر فعل محذوف، واذكروا إذ أعطيناكم كذا أعطيناكم كذا أنعمكم عليكم كذا، يذكرهم تعالى بالنعم في 120 آية، وكيف أن كل نعمة من هذه النعم كانت كافية لاستخلافهم وتمكينهم، قابلوها بالكفران، فكان التغيير بالعقوبة. ثم تابوا، ثم جاءهم أنبياء تابوا على أيديهم، ثم عوقبوا، ثم تابوا، ثم عوقبوا، ولذلك كثرت فيهم النبوات. هم بيعتبروا كثرة النبوات ممدحة ومنقبة، كثرة النبوات ما كثروا إلا لكثرة الأمراض والأفات وعدم استحقاقهم للتمكين. ولذا ذكر الله هذا الأمر بالتفصيل في سورة البقرة ليبين لنا حالهم. ثم نقل، وده موضع التغيير، نقلة أخرى بتحويل الوجهة والنبوة والاستخلاف من بني إسحاق لبني إسماعيل، وهذا ما ذكرته السورة حتى آخر آية فيها. لكن بدء التحويل كان بتحويل القبلة، وهذا شهرها شعبان، تحويل القبلة. طبعا احنا اخذنا تحويل القبلة عن مجرد الصلاة، لا، ده تحويل القبلة تحويل الوجهة كاملة. آخر أنبياء بني إسرائيل نبي الله عيسى أخبرهم، قال الحق أقول لكم أن حجر الزاوية سينتقل لابن العم، النبوة ستسلب منكم وتعطى لابن إسماعيل. نلحظ ملحظ عجيب، سيدنا إبراهيم وإسماعيل، ذرية إسماعيل لم تحتاج لنبي لأنها أقامت الدين وقامت على الدين، ما احتاج لتغيير، خلاص ثابتين على الحق، جيل يسلم جيل الإيمان وقواعد الإيمان، وكانوا مستخلفين. لكن ما ذكر تفصيل نبوات لهم جاءت أبدا، ظلوا على دين إبراهيم وإسماعيل حتى قبل بعثة نبينا ب300 عام، أصابتهم آفة بنو إسرائيل. وقلت هذا عامد لأن عمرو بن حي منهم استقى الضلال، عمرو بن الحي كان واحد من أثرياء العرب، ثري جدا وموهوب، خطيب بارع، شاعر مغوار، قصاص ماهر يحسن القصف والعرض، إعلامي خطير، فاستغل غناه ودعا كل قادة العرب، دعاهم متى؟ بعد أن سافر بلد الشام في رحلاته تجاراته، ورأى بنو إسرائيل قد عبد الأصنام فنقل هذه الفكرة لجزيرة العرب، يعني البلاء جاءنا منه. يعمل ايه؟ دعا كل زعماء القبائل، واحلى استضافة واحلى اكل واحلى هدايا، ومن الهدايا كل واحد يديله تمثال. مين ده؟ ده احد الصالحين، ده ود، ده سواع، ده يغوث، كل دي اسماء لعباد صالحين. ها؟ اهدوا اليه. واقام فيهم هذه الفكرة. طب وانت مش عايز صنع اللي ودوا سواع دول نص صالحين؟ لا لا، انت خد صنع من الملك، ده اللات، ده العز. ونشر فكرة الأصنام على أنها هداية لهم، ويروح يزور فين الصنم؟ لازم تحطوه في مكان بارز. أنا أكرمتكم آخر إكرام وتاخدوا الهدية بتاعته تخفوها؟ لا، اظهروه. وبدأت الناس تألف هذه الأصنام، ثم قربوا لهم القرابين، ثم عبدوهم من دون رب العالمين. وده كان منشأ العبادة، منشأ الضلال كان عمرو بن لحي، لكن تغيير الانسفال فحول أهل الدين على دين إبراهيم إسماعيل. هذا التحويل هو أول من أدخل الشرك، أول من سيب السوائب، أول من حرم ما أحل الله، أحل ما حرم الله، كان بداية التغيير والانسفال على دين عمرو بن لحي. وشاء الله بعد 300 عام من هذه المرحلة، حين استقر هذا الأمر عند العرب، بل صار هو الدين الأصلي عندهم، تركوا دين إسماعيل وإبراهيم، ويعني اختلط عليهم الأمر حتى أقاموا دين عمرو بن لحي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحاربوه، مع أنه جاء بالدين الأصلي الذي ألفوه أجدادهم سنين، يعني كل أجداد النبي حتى عمرو بن لحي كانوا مسلمين موحدين، بل أجداد العرب جميعا على دين إبراهيم إسماعيل لم يغيروا، التغيير كله مع عمرو بن لحي. حتى ندرك كيف يقع التغيير في لحظات ضعف والقيادات هي الأضعف، تلاعب بهم واحد بكرمه وغناه وإبداعه وإعلامه، ودي خطورة الإعلام، بالإعلام استطاع أن يغير كل جزيرة العرب، يحول ناس مسلمين مؤمنين لعباد أصنام وطواغيت تدافع عنها ويقاتل عليها. ندرك هذا التغيير. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت هذه القصة، قصة التغيير. لماذا التغيير؟ النبي لما جاء لأصحابه جاء برسالة، رب العباد ساق فيها صبغة ربانية عالية، فحرم علينا أن نتلقى أمرا من غير الآمر، ولا أمر إلا له، هو وحده صاحب الخلق، وهم لا ينازعوا في هذا، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أقررتم بالخلق فكيف تنازع الله في الأمر؟ من له حق الأمر في من خلق غيره؟ ألا له الخلق والأمر؟ هذه رؤيته، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يطلب حديثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نازعوا في الأمر، فأراد الله أن يردهم إلى الحق في هذا الباب حتى يسلموا الأمر له. قل إن الأمر كله لله، بل لله الأمر جميعا. فهذا الأمر يعني أن نغير كل ما اعتدناه في حياتنا وما تلقيناه من أعرافنا وأجدادنا وعقولنا وأهوائنا، نطرحه جانبا ليكون الأمر كله لله، فلا نتلقى أمر في صغير أو كبير إلا من الله. وبدأ بالفعل التغيير، بدأ التغيير في تحويل حياتنا
من حيث مبنية على أفكار الناس وأحوال الناس وأعراف الناس وعادات الناس، إلى حياة مبنية على وحي رب الناس وحده. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، خذوا بكلامي ولا برأي وجهة نظري، ولكن كونوا ربانيين. فلا يتلقى الأمر إلا من صاحب الأمر. أخطر قضية في التغيير ما لم نوقن أن الأمر لله كله لن نتغير، لن نتغير. إذا كان الأمر أمره فماذا لي من أمر مع أمره؟ ليس لي إلا سمعنا وطعنا، ليس لي إلا سمعنا وطعنا لله ولرسوله ولدين. ما لم يقم هذا الأصل فينا لن نتغير. يبقى هو ده مفتاح التزكية، أن توقن أن صاحب الخلق أولى بخلقه من غيره، أولى بخلقه من غيره. فلا يحسن إدارة الصنعة إلا صانعها. أنت صنعت نفسك ولا هو صانعها؟ كيف تتحكم فيها دون صانعها؟ كيف تظن أنت نفسك لو جاءتك سيارة من عند صانع، بتفتي فيها ولا بتخليها ماشي عن نظام صاحبها؟ مش عاجبك شكل الدركسيون تقول غيره؟ هتضيع السيارة. وضحت إدارتها ولذلك أي صانع صنع بيديك كتالوج، مش كده ليه؟ ولا في صانع بيديكش كتالوج؟ هتشغل الخلاط بالطريقة الفلانية، لو لعبت فيه ضيعته. ها هتلتزم بالكتالوج ولا تضيعه؟ خلاص، الكتالوج ده هو رسالة الله لعباده. فلا يقوم خلق الخالق بغير أمر خالق. لذا أمر الصحابة بتغيير حياتهم، عادة على إثر عادة، سلوك على إثر سلوك، حتى وصلوا لأجل عادة، أعظم عادة ألفوها في الجاهلية. إيه أعظم عادة؟ تقديس البيت الحرام. وصلوا لمرحلة في سبيلها ضحوا بأموالهم، ضحوا ببيوتهم، ضحوا بأهليهم، زوجاتهم وأولادهم في سبيل تقديس البيت. وخص أن جدهم قصي بن كلاب رغم أنه كان في مرحلة الكفر كان يعلم شيئا من حق البيت، لأنه عاش مرحلة رأى فيها هذا. بل تذكر كتب السير هذا المعنى، أن قصي بن كلاب لما ولي إمارة قريش، إمارة البيت من خزاعة اللي كان بيدور البيت، خزاعة قبل قصي، قال لهم عبارة عجيبة، قال إن هذا البيت الحرام يلفظ خبثه، إن هذا البيت الحرام يلفظ خبثه، لما وليه الجراهمة، من الجراهمة؟ أصهار سيدنا إسماعيل اللي جاء وقام معه أمه حول الكعبة ولم يكن فيها إلا هو وأمه، وتولوا سدنة البيت وحماية البيت وحراسة البيت وتأمين البيت ونظافة البيت، ظلوا سنين يعظموا البيت وعماره وهم في منع من الله، حتى بغوا فرضوا الضرائب على الحجاج والعمار، ضيقوا عليهم، منعوا بعضهم، فعاقبهم الله بالنزع إدارة البيت منهم ومكن منه خزاعة، فلم تزل خزاعة في منعه ما دامت تجل البيت وأهله وعماره ورواده. فلما اعتدت خزاعة، ده عبارة قصي لهم، وآذوا الحجاج وفرض عليهم الضرائب والرسوم في الرايحة والجاية، عوقبت خزاعة بنزع سدانة البيت منها وتولى أمرها قصي. قصي كان حازم جدا مع أولاده، فعلمهم تعظيم البيت أولا، بل فرض عليهم فرائض أن هذا البيت الآمن لابد من إجلاله وإجلال أهله، فرض على كل قريش في موسم الحج والعمرة 24 سنة أشهر حد ثلاثة والعمرة أجب، الأشهر حرم كلها. فرض عليهم ألا يبقى أحد في بيته، يخرج برا البادي، يأخذ الرجل امرأته وأولاده وينام في خيمة، ويترك بيته لعمار بيت الله، ولا كراء، يترك البيت للحجاج والعمار من غير أجرة. فرض عليهم أن لا يأخذوا أجرة ولا كراء على تأجير بيوت، فرض، عشان بس نقرأ تاريخنا. ثم أشد من هذا، قال قامت حياتكم على التجارة مع الحجاج العمار، فمن ربحكم تتولوا إطعام الحجاج العمار، فكانوا يجمعوا من كرائم أرباحهم وأموالهم ما يطعم به الحجاج العمار فترة الحج، طعام الحجاج والعمار على نفقة قريش، ضيافة ضيافة، يبقى الحج رايح آكل شارب مقيم على نفقة قريش. فقدمت الدنيا قريش على كل أهل الأرض، صار هم الساسة والسادة، الكل يجلهم وهم أشرف أهل الأرض، وهم أهل البيت، ذرية إسماعيل، ذرية إبراهيم، ذرية الأنبياء، أعطوا هذه المكانة العالية جدا. فكان أي قرشي في أي مجلس لا يقدم عليه إنسان، لا في مجلسه ولا في تقديم الطعام له ولا في احترامه ولا في إجلاله، بسبب هذه المعاني. فأصبح الصراع بين بطون قريش من يظفر بأعلى قدر من الخدمة، فكل بطن خصص له جانب في الخدمة، بطن لسدانة البيت، بطن لحماية البيت، بطن لإطعام الحجيج، بطن لإسقاية الحجيج، وهكذا. واضح المعنى؟ بني عد الدار كان هم مسؤولون عن فتح الكعبة، بنو مناف بنو هاشم كان مسؤول عن الطعام والسقاية، السقاية والرفادة. جد النبي هاشم ابن قصي، ابن عم نافع ابن قصي، كان أمه لم تسميه هاشم، لكن كانت مهمته تهشيم الخبز وصناعة السريد للحجاج عمار، فلقبوه هاشم وعرف بهاشم، لا يعرف اسمه الذي سمته بأمه، أصبح اسمه إيه؟ هاشم. أين اسمه الذي سمته بأمه وأبوه؟ لا يكتب ولا يعرف. حد فيكم يعرفه؟ سمع عنه؟ فندرك هذا المعنى. فكان دوره تهشيم الطعام، دورهم السقاية، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بعد أن فتحت مكة ورأى عمه العباس، العباس عم طالب من أسرع أثناء قريش، وقف على بئر زمزم ينزح الماء ويسقي الحجيج بنفسه، فقال انزع، انزعوا بني هاشم، فوالله لولا أني أخشى أن ينازعكم الناس عليها يأخذها منكم لنزعت معكم. لشرف هذه المهمة كان ممكن أنا كمان سقيت الحجيج معكم، لكن لو فعلت الناس حيقولوا سنة، حياخدوها منكم. فترك النبي النزع حتى يحفظ هذا الحق لقريش إلى قيام الساعة. ويوم انفتحت الكعبة وجاء طلحة بن عبد الدار يعطي المفتاح النبي صلى الله عليه وسلم، فارتابت قريش حيأخذ الحق منه أم لا. فلما دخل النبي الكعبة ثم أعطاه المفتاح مرة أخرى وقال خذوها بن عبد الدار تليدة إلى قيام الساعة، لا ينازعكم عليها إلا ظالم. ندرك هذه معنى حبهم للبيت وتقديسهم البيت، كان شيء لا يقدر، مستعدين ضحوا بزوجاتهم بأولادهم بأموالهم ببيوتهم بإقامتهم من أجل خدمة البيت. ولما حدث حادثة كبيرة في حياة الأحياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأس أبو جهل المجرم، لما جاء السيل وهدم البيت، هدم البيت، ها هموا ببنائه، خافوا جدا، لأنهم رأوا تجربة، تجربة أبرهة الأشرم حين أرسل الله عليهم طرابيل وأبادهم، لما أرادوا المساس بالبيت في الظاهر، أقول في الظاهر لأن الحقيقة ده الهدف المعلن، أبرهة كان هدفه الظاهر، الظاهر هدم البيت انتقاما لكنيسة قليس اللي بناها في اليمن، لكن الحقيقة هناك هدف مضمر لم يكن المقصد البيت من الرحلة، كان المقصد علمه بأن النبي الخاتم سيولد من أمة العرب في هذا العام، وهو لا يود وبنو إسرائيل معه أن تنتقل النبوة من بني إسحاق لبني إسماعيل، كانت هذه بالنسبة لهم الطامة الكبرى. ليه؟ مع أنهم سمعوا هذا المسيح عليه السلام من قبل النبي بستمائة عام، أخبرهم هذا الخبر، الحق أقول لكم أن حجر الزاوية سينتقل لابن العم، لكن تأولوها، قال ابن العم ينتقل من سبط لاوي إلى سبط آخر من 11 سبط أخر، لكن ينتقل لإسماعيل لا أبدا. وللآن يوهم أنفسهم أن نبوة النبي الخاتم لم تأتي بعد، وأنها ستأتي من أصباطهم، لكن ربنا يخيب ظنهم، هيجي لهم من أصباطهم المسيح الدجال إن شاء الله. نسأل الله العفو والعافية. ندرك هذا المعنى الخطير جدا يا إخوان، هم يعلموا علم اليقين لأن نصوص التوراة عندهم بينت متى يولد محمد وأين يولد، لكن كانوا بل هم الذين أخبروا قريش وأخبروا الأنصار إن النبي الخاتم حان زمانه أنه يولد في مكة، وأن الله سينصره به عليهم، ها؟ والقرآن نصص على هذا، حين كانوا يفاخر الأنصار وأن الله سينصره بالنبي الخاتم عليهم، وكانوا ينتظرون ظهوره، ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ندرك هذا المعنى، كل هذه الأحداث وقعت والصحابة عاشوا هذا الجو في الجاهلية قبل الإسلام، عاشوا قصة أبرهة وعاشوا قصة هدم البيت بالسيل، لما هموا يبنوه، الشاهد يا إخوان طبعا إلا أضمروه، أضمروا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخواني قضية البيت قضية عامة ولا خاصة برسول الله؟ يقينا عامة، أليس كذلك؟ كل آيات تتحدث عن البيت تحدث بصيغة العموم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه، أو نمكن لهم للكل حرما آمنا يجبى إليه ثمرة كل شيء، ها؟ أو لو نمكن الآية الأخرى، أو لم نكن لهم حمرا آمن ويتخطف الناس من حولهم، إن أول بيت وضع للناس. لكن لما جاء عند قصة أبرهة والفيل لم يعمم، قال ألم تروا كيف فعل ربكم بأصحاب الفيل، ولا أفرد، خص الرسول لوحده، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يبقى الخطاب لمن؟ يعني مش الأمة؟ أيوة يا أخوان ربنا أفرد في الآيات، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يبقى قصة الفيل دي كلها تخص رسول الله وحده ولا عامة تعم الأمة كلها؟ لكن الله خصه بالذكر ليعلمنا حقيقة ما أضمروه، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل حربهم في تضليل ولا كيدهم. طب لماذا لم يقل حربهم؟ الحرب ما أعلنوه والكيد ما أضمروه، ما أضمروه قتل رسول الله وقتل كل وليد ولد في هذا العام. ليه؟ لأن كان عندهم أمل أن يكون في مكة في هذا التوقيت أسرة ولو واحدة من بني إسرائيل يولد لها النبي الخاتم، فلما بحثوا عام الولادة ولم يجدوا ولا أسرة أيقنوا أن رسول الله لن يولد منهم، فعقد المؤامرة على قتل كل ولد ولد في هذا العام حتى لا يخرج النبي الخاتم من أمة العرب، وهذا ما أضمروه، فعاقبهم الله بالطير الأبيض. قريش شهدت هذا المشهد، لما هدم البيت وهموا ببنائه خافوا ينزعوا ما بقي في المبنى حتى يعيدوا بناءه أن يصيبهم مثل ما أصاب أبرهة ومن معه، فترددوا كثيرا من يتجرأ ينزع بقايا الرد من البيت عشان يعاد بناؤه. كل قريش غفت. وقف خطيبهم الفدائي كان الوليد بن مغير حكيمهم الأكبر، قال لهم أنا فداء قريش، سأخذ معولي وأبدأ في الهدم، هدم ما بقي مما خلفه السيل حتى نعيد البناء، فإن وجدتم الرب رضي عني وتركني شاركوني، إن عاقبني لا تقدموا على مثل فعلتي. ده الفداء الكبير الوليد بن مغير أخذ المعول، وقبل أن يمد يده بأي خبطة في الكعبة جاء عند باب المكتسب أخذ يتضرع، يا رب يا رب يا رب يا رب، إنك تعلم أننا ما أردنا هدم بنائك كما أراده إبراهيم، اللهم إن كنت تعلم أننا صادقين فيما نقول فامض لنا الأمر، وإن كنت ترى منا غير ذلك فافعل بنا ما بدلك. وأخذ يتضرع وتذلل، ثم أخذ المعول بدأ يهدم. فلما لم يرى أحد من قريش أن شيئا من الضر أصابه تقدموا جميعا وساعدوه، وأخذ ينزع الحجارة ثم عادوا بناء البيت. لما هموا بالبناء عشان نعرف إلى أي مدى تقديس البيت، لما أرادوا بناء البيت وقف خطيبهم معزق عمرو بن هشام أبو جهل، قال أيها الناس قد علمتم ما أضمرنا القيام به من بناء بيت الله الحرام، فلا يضعن أحد منكم اليوم في بيت الله الحرام درهم من حرام أو من ربا أو حلاوة كاهن أو مال أخذه غصبا أو مال أخذه غدرا، وأخذ يعدد كل المحرمات. أبو جهل، إيه والله أبو جهل من أجمل الخطب اللي خطبها أبو جهل في حياته. فجمعوا مالهم الحلال الخالص الذي ليس فيه شبه ليوضع في البيت الحرام، لم يكفي لبناء البيت. البناء القديم كان يأخذ البيت على جدران البيت الأصلي اللي بناه اللي بنت لآدم حتى حجر إسماعيل، فكان الحجر جزء من البيت، وكان للبيت بابان، باب يدخل من الناس ما يخرج منه. لما جمعوا مالهم الذي لا يكفي للبناء حاروا، ماذا نصنع؟ طب نأخذ مال يعني فيه شبهة؟ أبو جهل أبى، قال لا، نكتفي بالحال الخالص فلا نضع درهما من حرام في بيت الله الحرام. أبو جهل، إيه والله أبو جهل. حتى نعرف مدى تقديسهم البيت وحبهم للبيت وحرصوا مع البيت، وكيف أن هذه أجل عادة وصلوا إليها في حياتهم لا مثيل لها. هذا الإجلال الكبير لبيت الله الحرام وصل بهم لهذه المرحلة، قالوا نبني البيت على قدر ما جمعنا مما الحلال. فدخلوا بالبناء قليلا حوالي 10 سنتي من 3 جهات، فتكون ما يسمى الآن بالشاجرة اللي عامل زي الوزر البرز على ارتفاع نص متر، ده الاساس الاصلي بتاع آدم. فهذا البروز لان المبنى لا يكفي او المال لا يكفي الا لبناء هذا المبنى المربع اللي تروه الان، واخرجوا حجر اسماعيل، عملوا له الحته الصغيره في الشمال دي على شكل هلال عشان لا تضيع الحدود فقط، ده كل مال قريش الحلال. وصل المعنى ده؟ لما وصلوا لهذا الحب للبيت والتقديس للبيت واحترام البيت وإجلال البيت قدمتهم الدنيا. يا سلام، كان كل ابن المجرم عمرو بن الحي خلى الناس كلها انتوا كلكم تلبسوا هدوم فيها ذنوب، كيف تطوف بالبيت وانت تلبس ثياب ارتكبت فيها ذنب؟ اكره قريش ان ياتوا البيت عرايا، كانوا مبارات اذناتهم رجال ونساء، الكل حج عريان، ولا نال شرف الستر إلا قريش، ما في حد بيطوف بإزار ورداء إلا أهل قريش، والكل عراية ملط، النساء من الحياء تضع يدها على فرجها أثناء الطاف، لو اهتزت أعلمها عادة، عادة ودين، إذا اهتزت يدها وانكشف فرجها لا تعد غطاء، وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه لا أحله. لا أحله، الله يخرب بيتكم. بلاء مبين. كان رؤساء القبائل اللي عندهم ذرة حياء يقول لك طب عايز أطوف بإحرام، يا سلام، لا يحل له هذا إلا إذا أهداه قرشي إحرامه، فإن أهداه حل له أن يلبس الإحرام. فكان كل الدنيا تتمنى القرب من أي قرشي يمكن ربنا يكرمه بإزار ورداء يحتمر بهم أو حجه. أنا بحكي هذا الكلام حتى ندرك إلى أي مدى نالوا أعظم مكانة وأعظم منزلة، وكل هذا رفع قيمة البيت في صدورهم إلى أعلى المراتب، صار أعلى محبوباتهم، مستعدين يفنوه بأرواحهم وأولادهم ونسائهم وأموالهم. هذا الحب رافق الصحابة حتى بعد الهجرة، رافقهم قبل الهجرة وبعد الهجرة، آخر أيامهم في البيت وقع التغيير، تحويل القبلة بدأ قبل الهجرة بأيام، مدة التغيير 16 شهر أو 17 شهر فقط، جزء منها في مكة وجزء في المدينة. فأمروا بترك التوجه لقبلة آبائهم وأجدادهم والتوجه لقبلة أعدائهم أهل الكتاب، فكانت الطامة بالنسبة لهم. من الصحابة في هذا التوقيت وهم من السابقين الأولين من ارتد وكفر بسبب هذه القضية، إزاي نترك قبلة آبائنا لقبلة أعدائنا؟ وفي هذا يقول تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يرتد. وإن كانت قضية تحويل القبلة دي لكبيرة جدا كبيرة إلا على الذين هدى الله، فكانت قضية تحويل وجهتهم من البيت الحرام اللي قدسوه وعظموه هذا التعظيم الكبير جدا للبيت المقدس كانت كارثة، كارثة كبيرة. وهم ما زالوا في مكة، ما زالوا في مكة، البداية كانت هم في مكة. سيد الخلق نفسه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يعني نفذ الأمر، بس يعني قلبه معلق بالبيت كأصحاب، فكان يعمل حركة عجيبة جدا. صلاته كلها في مكة في هذه الفترة يصلي ما بين الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني، ليه؟ يكون البيت بينه وبين الشام قبلة أهل الكتاب، فيجعل قبلته الكعبة وبيت المقدس الاثنين مع بعض. ظل على هذا شهور حتى هاجر، فوقع الامتحان الأشد في الهجر، المدينة شمال مكة وشمالها بيت المقدس، ها؟ فأصبح إن اتجه لبيت المقدس أصبحت مكة خلفه، فكان يتجه لبيت المقدس وقلبه فين؟ مع مكة، حتى نزل قوله تعالى، وده من آيات الله أن الله حتى يعني ما أخفاه النبي رب العباد أظهره، قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الله، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. حدث هذا المدة اللي حصل فيها التغيير هذه 16 شهر 17 شهر كان جزء منها في مكة وجزء في المدينة، لكن نجح الصحابة اللي اتجهوا البيت المقدس صلى الله عليه وسلم ونزعوا من صدورهم أعظم عادة ألفوها، لتتحول هذه العادة بعد ذلك لعبادة، فجاءهم الأمر بالتغيير والتحول لبيت الله الحرام مرة أخرى، لكن عبادة لا عادة، طاعة لأمر الله لا لأمر الألفوه. واضح التغيير؟ كيف أجره رب العباد هذا الإجراء حتى يلقن هذا الدرس إن ما في عادة على التغيير تستعظم، ما في عادة أعظم من تقديس البيت، جاء الوحي في نهاية المطاف ليحول كل عادة في حياة المسلم العبادة. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون منصاعون في كل أمر. إذن أراد الله أن يصبغنا بهذا الصبغة الربانية، فأحدث هذا التغيير كان في شهر شعبان، تحويل القبل. إذن هو ده الدرس. بل رب العباد أنزل بعدها سورة البقرة ليبين أن هذه النقلة كانت نقلة لتحويل الرسالة كلها من بني إسرائيل إلى بني إسحاق إلى بني إسماعيل، وتحويل التمكين من بني إسحاق إلى بني إسماعيل. وجاءت الآيات بعد تحويل القبلة إلى آخر السورة ترسم لنا معالم التمكين، معلم معلم، كيفية صلاة الأمة، صيام الأمة، زكاتها، حجها، تجارتها، بيعها، شراؤها، زواجها، طلاقها، تدينها، أخلاقها، معاملاتها. جاءنا بالخلاصة كلها. الدين كله 4 شرائع: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. سورة البقرة جمعتها كاملة. بل الآية المحورية اللي تجمع، وأي سورة في القرآن هتجد لها سياق عام يجمع آياتها من أولها لآخرها، وتجد لها آية محورية تدور حولها كل الآيات. الآية المحورية في سورة البقرة تعلقت بالأمرين معا: تحول القبلة، تحويل القبلة، والتمكين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، مش قضية غير عادة، لا ده أهم، ولكن البر أصول الإيمان، هي أصول الشرع كلها. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبي والكتاب والنبيين، دول أصول الإيمان الإيمانات. كل شرع إيمانات جمعت. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين، الأخلاقيات، وأقام الصلاة وآتى الزكاة العبادات، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس المعاملات، أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون. وضحت؟ فأراد الله أن ينقلنا هذه النقلة ليبين أن هذه الأمة هي أمة التمكين الدائم الباقي إلى يوم الدين. فوضع لنا كل معالم التمكين من أول تحويل القبلة إلى آخر آية في السورة. دي خلاصة سورة البقرة كلها. هو ده التغيير المطلوب. التغيير ليس تغيير عادة، بل تغيير كل عادة وتحويلها لعبادة. أما بعد، إخواني في الله أحبابي في الله، فبدأ يرسل لها هذه القواعد الربانية في هذا الشهر الفضيل. لذا عده السلف شهر التغيير. كل عام المسلم مطالب أن يراجع عاداته وأخلاقه وأحواله. يا ترى أيها باق على جاهليته أو عرف قومه، وأيها انصاع فيه لربه. ثم لم يكتفي الوحي بمجرد تغيير عاداته، لا، الأشد. كل نعم الله التي أسبغت على العباد لها صور شتى، من أعظمها قواه التي أعطاها له: سمعه، بصره، فؤاده، ما في صدره من قوة، من نفس، من بال، من روح، من روح. روح يعني الشيخ الله يكرمه الدكتور عبد الرحمن عرج على قضية الروح تعريجها طيبة. كل هذه القوة، الروح، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى، كيف نغير كل هذا؟ كل النعم، كل القوى، كل المواهب، علمنا كيف نكتشف موهبنا وكيف نرتقي من خلالها. فوضع لنا قواعد وأحكام كافية أن تجعل كل نعمة أنعمها تعالى على عبد من عباده كافية أن تجعل منه وحده، من هذه النعمة، أمة في عطائه. باختصار شديد، جاء القرآن بتفصيلات كافية إن استفاد العبد بها وأقامها تحول كل أمي لأمة مع أميته. إذا رب العباد عمد للإمكانيات القائمة، مش هنفترض مدينة فاضلة هنعملها ولما تحصل وأمرها ما تحصل لوحدها، لا لا، جاء إلى كل الأحياء وعمد لكل نعمة أعطاها لعبد العباد وعلمه كيف يستفيد بها أعظم استفادة حتى يسمو سموا يعطي من خلاله عطاء أمة واحدة. واضح المعنى الخطير ده؟ وده أخطر منهج تربوي عرف التاريخ، لا مثيل له. احنا بنعك في التربية، ما زلنا ندور على المناهج التربوية عند الغرب وعند الشرق، ها؟ وتغلب على مناهج الضلالات والنظريات ونعتبر ده من التربية. نعلم أولادنا في كل المدارس نظرية داروين، نظرية فرويد، والسلام والعظمة، سيجموند فرويد، سيجموند فرويد الله يخيبكم، كل مجنون واحد يتعامل مع مجموعة مجانين وطلع منهم بظري، هو قال كده ان تجربته كلها كانت مع مجموعة مجانين سفهاء، فطلع منهم بتجربة ان كل شيء في الدنيا حركه الجنس، الولد يحب ابوه امه حبا جنسيا، والبنت تعشق ابوها حبا جنسيا. تخيل الكلام ده يدرس الاولاد في المدارس عنه نظريات علمية وتربوية، نظرية الفرد التربوي تربوية، ويطلع داروين لك نظرة انشوء ارتقاء البقاء للأصلح، من الأصلح الأقوى. طب فين الأقوى اللي بيبقى والضعيف اللي بيروح؟ ده هم اللي عاملين فيلم توم وجيري. طب توم أقوى ولا جيري؟ ها؟ القط ولا الفار؟ الفار جنن القطط، منه الأضعف؟ وطلع لك آخر خلاصة النظرية، يقول لك يا سلام الإنسان لما خلق في الأول كان أميبة بخلية واحدة، ما بقى خليتين، بقى خمسة، بقى عشرة، بقى سمكة حيوان مائي، بعدين بقى حيوان مر مائي ضفدع، بعدين تحول لحيوانات أكبر وأضخم لغاية ما بقى قرد، بعدين تحول القرد الإنسان. تخيل هذا الكلام المخبول المجنون يدرس الأولاد على النظريات العلمية، الله يرحمه شيخ، وشيخ الشيخ كشك على فكرة، الشيخ عبد اللطيف مشهور الله يرحمه رحمة الواسعة، يعني الشيخ كشك نفسه قال أخبرني، قال لي يا شيخ نشأة أنا الشيخ عبد اللطيف ده كنت أجري وراءه في درسي وأكبرني بخمسة عشر عام، كنت طالب في سنة وألهس وراءه من درس لدرس لا أتعلم منه. بنسأله فضل الشيخ عبد اللطيف ماذا تقول في نظرية داروين؟ قال لي يا ابن واحد بيقول انا قرد ابن قرد، هو حر يبقى قرد ابن قرد، كلب ابن كلب، احنا بشر اولاد بشر، كلكم الادب ادب ترى واضح. واحد بيقول لك انا قرد ابن قرد تقول له امين انا معك قرد ابن قرد، تبقى انت مجنون، كيف نسلم له هذا الضلال؟ ندرك لا يوجد منهج كمنهج الله الذي وضعه. علم الصحابة كيف يستفيدوا بكل نظرة منحية في حياتهم حتى يحول كل مسلم لمبدع ومكتشف لعلوم الله التي بثها في كل مخلوقات، لنستفيد بكل مخلوق خلق لنا، وكل المخلوقات في الأرض لنا خلقت. لذا صدر الله الاستخلاف بهذا المعنى، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوون سبع سماوات وهو بكل خلق العليم، وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة. إيه الربط من دي وبين الاستخلاف؟ هيأ له المكان للاستخلاف، وهذا من التهيئة. كيف أستفيد بكل مخلوق خلق الله في الأرض؟ لا سبيل إلا بالنظر وعمل الفكر فيه والتدبر فيه واستخراج ما بث الله فيه من العلوم، هي سبيل التمكين وسبيل النصر وسبيل التقدم. كيف أستفيد بطاقة البصر، كيف أستفيد بطاقة السمع من خلال الوحي المنزل وعلوم الله التي جمعها في كتاب علوم الله اللي هو بس كل العلوم في الخلق جمع لنا أعظم العلوم في كتاب ليحولنا من عبد علوم محصورة في الأرض لعبد يتلقى العلم من عليم الحكيم من رب العالمين من علام الغيوب. يستوى من تعلم علمه من علام الغيوب مع من تعلم علمه من أبو جهل وأبو لهب؟ يا إخواننا نفطن، كيف نستفيد بطاقة البصر، بطاقة السمع، بطاقة الفؤاد، بطاقة الموهبة، بكل نعمة أسبغت في الكون من حولنا أو علينا أو في حياتنا، كيف نستفيد بكل النعم أعظم استفادة؟ وكل واحد على حسب ما أعطاه الله من نعم. مطلوب الاستفادة بكل نعم منحها كل إنسان، أمي أو عالم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حتى يرقى من خلالها ليكون عامل له أثره وله ذكره في العالمين، يترك البشرية ما اخترع ما اكتشف ما أبدع فيه من خلال نعم الله التي أعطيت له. الله، ليتحول كل مسلم لعالم، لأمة، لمبدع، لمكتشف، لقيادة تقود البشرية في جانب الجوانب صغير أو كبير. هذا التغيير وهذه التزكية هو ذا المنهج الرب اللي بات سماه التزكية في سورة البقرة، فقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، في نفس السورة، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وذكر التزكية قبل العلم. ما سيدنا إبراهيم لما دعه إسماعيل، والكلام ده كله في سورة البقرة، ربنا بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وزكيهم، لأن المناهج البشرية كلها لا تزكية إلا بعد العلم، ومنهج رب البشرية التزكية للجميع والعلم للزيادة والسمو. الله، دي خلصت القول. كل مناهج البشرية تعمل على العلم الذي منه تزكو خلة. منهج الله يعمل على منهج تزكوي يزكي الكل ويسمو بعضهم بالعلم، لكن الكل يزكو، الكل يزكو بما عنده من إمكانيات، بما عنده من نعم موجودة بالفعل، بما عنده من قوة ومن طاقات. منهج خطير، وخطير جدا، ولا مثيله في الوجود. ولذلك لما ربي الجيل الأول، جيل الصحابة، هذه التربية وصل لمراحل حقيقة تحير، أصبح جيل لا مثيل له في التاريخ كله. في جيل يقترب منه، يقول الإمام قرطبي رحمه الله تعالى: لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق، فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم، يقترب منه. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا، برع وبث وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره، لا يلحق غباره. هذا الجيل الرباني اللي ربي هذه التربية، تربية التزكية التي جعلت من الأم أمة، إزاي تحول كل أم لقيادة يقود الدنيا، يقود الدنيا. ماذا كانوا قبل الدين، قبل القرآن؟ كانوا أمة قيادة ولا أمة نزالة؟ رب العباد وصفها، قال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني كانوا في أبين حالات الضلال، أوضحها وأجلها وأكثرها وأفسدها. إزاي تحول واحد من أسفل سافلين لأعلى عليين؟ ده أنت لو حلت الكلام ده مع الأيام دي مع واحد يجننك، هتعمل له مناظرات وإقناعات، طيب وريني شطارتك بغير الوحي تصير ليه؟ أبدا يا إخواننا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو نظرني عالم لنظرته، ولو نظرني جاهل لنظرني. واحد أقول له القواعد ما عندوش قواعد، أقول لي يمين هو مش شمال، هتظبطه بإيه ده؟ ها؟ هينظرك، هو نظر مليون زيك بجهله، أنت بتتكلم في وادي وفي وادي تاني، في وادي آخر. تخيل أن هذه النوعية رسول الله كان مطالب أن يغيرها بالكامل، ليحولها من أسفل سافلين إلى أعلى عليين. فيه تغيير أعظم من هذا التغيير؟ كان هذا هو المنهج. بدأ بتغيير العادات، بدأ باستغلال القوة والنعم والطاقات، بدأ باستغلال المواهب واكتشاف بعد اكتشافها، بدأ بالسمو بالإنسان من كل جوانبه حتى سمى بالجميع جملة واحدة. الله، مش بالبني آدم بس، ده دخل بهذا المنهج على عالم الجن والعفاريت. العفاريت اللي عفرته بلد، ها احنا قاعدين في الدرس اهو، لو طلع علينا عفريت كم واحد منكم يبقى مع الشيخ؟ شفت بقى الفضايح؟ عفريت واحد، فما بالك لو مريض يشمل الجن؟ ها هتحط الشيخ في المواجهة. نسأل الله العفو والعافية. تخيل ان عالم الجن اللي بلغ من الانسفال ما فوق الانسان والافساد من قبل الانسان، من قبل ان يولد الانسان، من قبل ان يخلق الانسان، دخل عليهم فغيرهم. الله، بل زكاهم، بل جعل منهم جيل من الصحابة آمنوا وأسلموا، وإسلام عجيب. جاءه مجموعة في البداية ساقها الله له، لما تلى الوحي عليها تغيرت في لحظات. وفي هذا يقول تعالى: أصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. دعاء في لحظات، إيه والله دعاء. يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لم يقولوا عيسى، لأنهم خلاص قرأوا من خلال قضية التشريع بالكامل، وأن شرعة موسى شرعة لعيسى مصدقا لبين دائم التوراة. إذا ندرك إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، صفة إيه؟ مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما بين يديه، يهدي مش إلى حق، إلى الحق، إلى كامل حق، وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. لخص الإسلام في 3-4 جمل، من سماع تلاوة ليلة، تلاوة ليلة واحدة، كيف تغير هذا التغيير، كيف تحول هذا التحول، وأصبحوا صفوة الصحابة في عالم الجن. التسعة دول كانوا يسموا جن صبيه، كلهم بشر بالجنة، زي ما عندنا 10 مبشر بالجنة، في عالم الجن 9 مبشر بالجنة. آمن بهم ملايين وعلموهم لينالوا شرف الصحبة، جاءوا مسرعين كما عمل فعل إنس. ثبت في الحديث أن وفد عبد القيس آمنوا في بلده، فلما جاءوا المدينة خافوا أن تخبط أرواحهم قبل أن يرى رسول الله. ليه؟ لأن الصحابي لا يعد صحابي إلا إذا رأى رسول الله حال إيمانه، فالصحابي لا يقال عنه صحابي إلا إذا آمن بالله ورسوله ورأى رسول الله حال إيمانه ومات على الإيمان. اللي انطبق عليه الثلاث صفات دي يعد صحابي. وفد عبد القيس لما قدموا خافوا أن لا يروا رسول الله وبقيتهم موت، لدرجة من الهلع والخوف أن لا يحرم هذا الفضل والشرف، تركوا جمالهم ورحالهم عليها وعليهم كل أموالهم، وزادوا الطريق في العودة، تركوا الجمال وكل جر لينال شرف الرؤية وشرف الصحبة. الوحيد اللي تخلف منهم واحد اسمه الأشد، كان مقطوع في جبهته فلقب بأشد عبد القيس، الوحيد لما لقاهم كلهم سابوا الجمال وهربوا مش هيلاقوا راحل تعيدهم لديارهم. مر على الجمال جمل عقد كل جمل ربطه ودخل على النبي متأخرا. فلما رآه النبي تبسم قال: يا أشد فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. قال: مكتسبتان يا رسول الله أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. الجن عملوا كده لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، الكل يود أن يراه، فازدحموا زحام شديد في ليلة لقاء النبي بهم. فكانوا يأتوا أفواج تنزل مجموعة ترى رسول الله وتسمع منه وتنطلق، ثم تأتي الثانية، تنطلق تأتي الثالثة، تنطلق تأتي الرابعة، حتى ظل من العشاء إلى الفجر أفواج. ويحكي هذا رب العباد حين قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي محمد يدعو عالم الجن، كادوا يكونون عليه لبدا، جماعات أفواج، حتى آمن كل هؤلاء وتحول كل دول صحابة. واضح المنهج؟ هو ده أخطر منهج للتغيير. العشاء الصلاة أقيمت، أكتفي بهذا القدر حول هذه القضية. فشهر شعبان شهر إيه؟ مطلوب التغيير، مش القلب بس، تغيير كل عادة لجعلها عبادة، تغيير كل نعمة لجعلها في خدمة الرب طاعة، تحت قولنا وشعار سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استخلاف الله من نبي الله إبراهيم وذريته، جاء شخص سورة البقرة في مرحلة التغيير، فقال: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فقمهن، قال: إن جعلت الناس إمما، قال: وإيه؟ ومن ذريتي، قال: لا نلعن الظالمين. الآن بعدها: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، فذكر البيت الحرام لارتباطه بذرة إسماعيل ولم يذكر بيت المقدس حتى نرفع القصة لما حصل. ثم ذكر ذرية إسماعيل قبل إسحاق، ها اسمع الآية: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، إلى أن قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل ربنا تقبل منا سمع العلم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. غالبا وقع هذا من إسماعيل قبل ميلاد إسحاق. قصة السبع إخوان وقعت لإسماعيل قبل ميلاد إسحاق، عشان نفهم بس. يبقى التمكين بدأ بإسماعيل، واستمرت أمة إسماعيل ممكنة على الدين حتى عمرو بن لحي، ثم تمت النعمة بسبب الخلق. فهي أمة التمكين الحقيقية مش أمة بني إسحاق. أمة بني إسحاق التقلبات فيها سريعة جدا قوي جدا، وجاء تفصيلها أيضا في 120 آلة تعلقت ببني إسرائيل. وضحت؟ ثم الآية اللي قرأها الشيخ بعد آيات تحويل قلب مباشرة قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، آخر آية التحويل: ومن حيث خرجت فولوا وجوهكم شطرا، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة. ها؟ إذا ندرك الآية التي بعدها قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، حتى نعلم أن القضية ارتبطت من البداية، من بداية اختيار نبي الله إبراهيم لذريته، وبدأ التمكين لإسماعيل وذريته قبل ميلاد إسحاق، وذلك بعد قصة الذبح. ها؟ لما جاء سيدنا إبراهيم على سيدنا إسماعيل وطلب منه: إن يا بني إني فرمان أن أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتولى لهم جميعا يا ابن إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المهين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنهم من عباد المؤمنين، وبشرناه بإسحاق. يبقى البشرى بإسحاق جاءت بعد ما سيدنا إسماعيل هيئ للنبوة وقال: يا أبت افعل ما تؤمر، وصار محل التمكين، ونجاه الله من الذبح الأول ليكون أول الذبيحين وآخرهم سيد الأنام والد سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول أنا بن ذبيحة.
بعد إذنك في نفس الآيات في سورة البقرة أن تكملة نص ربع أن كنتم شهداء حضر الموت، هذه لها تكملة مع نفس الموضوع.
أيوة
الخلاف هنا راح لإسحاق ويعقوب.
أيوة جاءت متأخر بعد إسماعيل، بس أنا حبيت أوضح الآيات نفسها وضحت هذه القضايا وإحنا بنمر عليها مرور الكرام. يعقوب يكينا سيدنا إسحاق بعد سيدنا إسماعيل، لكن لأن أمة إسماعيل استقرت على الإيمان ما احتاجت كثير حديث، خلصت مكنة وضحت معي اللي احتاجت كثير حديث اللي أصابها التغيير والتقلب، يسمو قليلا مع الأنبياء ثم انحدر، يسمو ثم انحدر، يسمو ثم انحدر، لكن أمة إسماعيل ظلت على الإيمان حتى انحدار واحدة شديدة جدا، وجاء سيد الخلق لينقلها مرة أخرى إلى أسمى المراد.
شيخ الفترة دي تعتبر يعتبروا من أهل الفترة؟
هو عد في أهل الفترة، لأن اللي ما وصلوش كتاب سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل عد من أهل الفترة. ما وصلت؟
سؤال حضرتك، مع وجود بني إسماعيل وهم على الفترة، كيف فضل بني إسرائيل عليهم في مرحلة من المراحل وكانوا فضلوا على العالمين في حين
الفترات اللي فضلوا فيها اللي كان فيها الأنبياء معهم؟
فضلوا على بني إسماعيل؟
فضلوا على العالمين. فضل لما فضل على العالمين، هل المقصود بكل العالمين كل العوالم، ولا العالمين الذين أحاطوا بهم
في ذلك
أو في ذلك الزمان؟ ولذلك الكلام ده مرهم بوقت، بدليل إن من هؤلاء المفضلين ملاعين، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، مش دول الأنبياء هم؟ طب لعن على ألسنة داود وده أقوى ملوك، وعيسى بن مريم آخر أنبيائهم، فمن فوق من تحت، وضحت؟ اتلعنوا في الأول والآخر، فيهم الملاعين وفيهم المفضلين، ده موجود ده موجود. فهل هذا يعني أنهم انفضلوا في وقت معين يبقى التفضيل ده عام على الإطلاق، ولا عام في أن دول تميزوا تميز شديد دون عن غيرهم؟
تميزوا
خلاص خلص، يبقى دول الفضل مش كل بني إسرائيل، واضح ما هي، وإلا فبني إسرائيل في نفس التوقيت فيهم مفضلين مع الأنبياء، في ملاعين محاربين أنبياء مستحلين دم الأنبياء والصالحين، ده موجود ده موجود، يبقى تفهم الآيات على سياقها. لكن أمة إسماعيل بنزاع ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، مش أفراد، يبقى الأمة كلها كأمة لا يعدلها أم، لكن أفراد كأفراد ممكن تفوق على الأمة، دول يتفوقوا كأفراد في عطائه لوجود الأنبياء بينهم، وضحت؟ فمش معنى كده أنه فضل على كل العالمين على الإطلاق، ها؟ وإلا فالعالمين الملائكة، ومن العالمين من فاقهم من الأنبياء وغيرهم
فقط العالمين،
بس في عالم الوقت، وإلا فبنوا إسرائيل بعد هذا يعني أصبحوا من آل خلق الله. والآية جلت على هذا
كان شيخنا يبقى والدين النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة.
إيه والد اللي بنا الحمد لله
بس
ما نعملش فيلم على الموضوع ده، بعض الناس عاملين فيلم قضية، لا هو من أهل الفترة. فخلاصة القول أن هذه الترتيبة ما لم نفهمها في سياقها لا نفهم القضية، فمطلوب فهم هذه السياقات القرآنية يا إخواننا، مهم جدا 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 فهم النظم القرآني ماشي إزاي. وانا عشان كده في درس سابق قلت لكم اخطر علم جنن قريش كان علم النظم، علم النظم ازاي انتظمت الآيات بهذا الترتيب الربان عجب جدا، شيء يحيش. انا بس احببت ان ألمح على هذه الماحة قبل ان يعني ننهي الدرس حتى لا نحرم هذه، وانا وقت معكم في الصلاة يعني جالت بخاطر وقلت ما كملتهاش في الدرس وما اتضحكش.
سلام شيخنا، بس موضوع تحويل القبلة هي كانت أول البيت الحرام، هي تحولت لبيت المقدس.
أيب.
بعدين رجع تاني.
البيت الحرام.
كم كانت المدة دي؟ تقريبا.
16 أو 17 شهر. فقط.
تحويل القبلة.
أي.
هي كانت فقط ل.
هي. لنعلم ما يتبع الرسول من قلب على قبيه برسل.
يعني من العادة أهل الفترة مش ناشئ.
هو ده تغيير عادات، هو ده التغيير، أخطر قضية تغيير هو ده.
التغيير خالص.
في ناس رفضت هذا التغيير.
أيوة كفر ارتد.
يا شيخنا أهل الفترة دي ما
إيش ما أهل الفترة؟
أهل الفترة.
أهل الفترة الفترة اللي انقطعت فيها النبوات وعاش الناس فيها ولم تصلهم رسالة.
الفترة.
من سيدنا عيسى لسيدنا محمد 600 سنة. انقطعت في النبوات منها 300 بالنسبة لقريش كانوا بقايا على دين إبراهيم وإسماعيل 300 اللي أفسدها عمرو بن لحي دي وعاش الناس فيها لم تصلهم رسالة لم يصلهم إلا ترهات عمرو بن لحي وضحت لم يصلهم إلا ترهات عمرو بن لحي هيجوا من فين دين
طيب كده دين معفيين
دول عدوا أهل الفترة يمتحنوا يوم القيامة